حياته ويسارعون برحيله، وكل قطرة دم تسفك بغير حق تعجل برحيل النظام ورحيل علي عبد الله صالح.
هنا شيخ حمود، يعني دعني أعود للمربع الأول، وبعد أن فجعتنا بهذه الإجابة بأن الرئيس لم يتعظ، يعني كنت معه وزيرا للأوقاف وبيد أنك انضممت للمعارضة، السؤال هنا ما سبب انقلابك يا شيخ؟
في الواقع مرت علاقتي بالرئيس علي عبد الله صالح بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة القرب المفرط من بداية الثمانينات إلى نهاية 94، والمرحلة الثانية مرحلة البعد المفرط من بداية 95 إلى منتصف 2002، والمرحلة الثالثة وهي التي تتسم بالحيطة والحذر في التعامل مع النظام بشكل عام من منتصف عام 2002 وحتى 12 مارس 2011. وكنت أسدي النصح له في فترات القرب والبعد، ولما رأيت عدم الاستجابة للنصح وأصبحت مقتنعا كغيري من اليمنيين بعدم إمكانية إصلاح الأوضاع في ظل النظام الحالي بسبب الاستبداد الذي أصاب نظامنا الديمقراطي، فكان سببا في أزمة الثقة بين الحكام والمحكومين وفي انتهاك الحقوق والحريات وفي تداعي الأوضاع السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. وصلت إلى قناعة بالابتعاد عن هذا النظام، يعني وزاد من قناعتي استمرار الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين سلميا. وكنت بعثت برسالة للرئيس في 24 من إبريل وقلت له سجلك نظيف من دماء المعارضة السلمية، فلا تسمح للآخرين أن يعبثوا فيما بقي من صفحات المشرقة.
هذا وأنت في
وزير،
في الوزارة. ما كنت وزيرا، بعث له هذه الرسالة.
قلت له سجلك نظيف من دماء المعارضة السلمية، فلا تسمح للآخرين أن يعبثوا فيما بقي من صفحات المشرقة، أرجو التوجيه بحماية المسيرات والاعتصامات وإيقاف ومحاسبة المعتدين وتعويض المتضررين ومعالجة الجرحى والمصابين على حساب الدولة مؤيدين ومعارضين. وأرفقت له مقترحا لحل مشكلة الأحداث التي سبقت هذه المذكرة وإغلاق ملف الاعتداءات على المعتصمين باعتبار الجميع شهداء الوطن، وصرف 5 ملايين لأسرة كل شهيد، ومعالجة الجرحى والمصابين على حساب الدولة مؤيدين ومعارضين. فلم تلقى هذه النصيحة.
أنا بسألك كيف يتقبل، يعني سامحني، يعني أنا ربما رجل بعيد وأتابع، لكن حتما وأجزم بهذا أن علي عبد الله صالح لا يقارن أبدا مثلا بمعمر القذافي، لا يستطيع أحد هناك أن يقول له أو يوجه له مثل هذا. كيف تقبل؟ يعني أنا أفترض أنه مثلا ربما يتقبل نوعا ما، لكن آخرين لهم رأي آخر.
لا شك أن هناك فرقا بين علي عبد الله صالح وبين معمر القذافي، هذا لا ننكره أبدا.
نعم، هو من الإنصاف يا
علي عبد الله صالح يستمع إليك، لكنه قل أن يعمل بما يعني تسدى إليه من نصائح. وأنا أشعر بأن الحكام الذين واجهوا احتجاجات في بلدانهم أصيب كل منهم بصدمة ولم يفق من صدمته حتى سقط الكثير منهم، ولذلك تجد الخطابات علي عبد الله صالح لا تختلف عن خطابات حسني مبارك، ولم تختلف عن خطابات زين العابدين بن علي، ولم تختلف عن خطابات القذافي، فهي مفردات واحدة، وإن اختلفت يعني في بعض الألفاظ لكنها تسير في نسق واحد. لو أن الرئيس علي عبد الله صالح بادر بإصلاح الأوضاع قبل بداية الاحتجاجات أو بعد بدايتها كما عمل السلطان قابوس، بادر بإصلاح الأوضاع، أو كما عمل ملك الأردن أو ملك المغرب، كان يمكن أن يعني يخفف من تلك الاحتجاجات ويتجاوز يعني المرحلة بسلام. لكن من المؤسف أن الخطابات تكررت بل كثرت، وأخذت الرقم القياسي من قبله، لكن لم يلمس الناس إجراء واحدا لإصلاح الأوضاع.
لا للأسف الشديد،
لو أنه حول مبادرته التي أعلنها في 10 مارس في مدينة الثورة، لو حولها إلى إعلان دستوري وبادر بإجراءاتها، ربما كان تجاوز هذا الخطر، ولكن قدر الله ما شاء فعل.
نعم، ويعني فاتت الفرصة تلو أختها. أعود لك يا شيخ حمود، الحقيقة إلى الآن أنا أريد أن يعني أفهم، أنت كنت وزيرا وأنا أدركت هذا وزرتك في اليمن، يعني تتمتع بكل ما يريده الإنسان من أبهات الوزارة وكذا وكذا، فجأة يعني انقلبت على علي عبد الله صالح. السؤال هنا، هل لوحدك أنت انقلبت عليه من ضمن وزرائه أم ثمت وزراء آخر؟
هناك وزراء ومسؤولون مدنيون وعسكريون ابتعدوا عن النظام وأعلنوا الانضمام على الثورة خشية السؤال أمام الله عز وجل عما يقع من سفك للدماء وانتهاك للحقوق، خاصة مع الإصرار على عدم إصلاح الأوضاع.
نعم.
وكنت أيضا أنا قد طلبت من الرئيس علي عبد الله صالح في مذكرة رفعتها إليه في 17 فبراير، وقلت له فيها بأن الظروف الراهنة توفر لك فرصة تاريخية لمحاربة الفساد وإصلاح الأوضاع التي لم تتمكن من إصلاحها خلال السنوات الماضية، ولكي لا تتحول الإصلاحات إلى مكاسب جديدة للمعارضة أو مكاسب أو ثمرة من ثمرات الاحتجاجات، فإني أرى ضرورة اتخاذ حزمة من الإصلاحات قبل بدء الحوار مع المعارضة وتصعيد الاحتجاجات، وعلى سبيل الخصوص منها ما يلي: الإعلان من قبلكم عن توجه سياسي لإجراء إصلاحات دستورية قانونية قضائية مالية إدارية، الإعازة إلى كتلة المؤتمر بسحب التعديلات الدستورية وإعادتها إلى اللجنة العامة لمناقشتها وفق المبادرة التي أعلنتموها في 2 فبراير، الإعازة إلى الحكومة بتقديم استقالتها، تمهيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس الكفاءة والنزاهة والوحدة والحضور الجماهيري والقدرة على حل المشكلات ومواجهة التحديات، إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا للمعايير سالفة الذكر، إقالة المسؤولين المشهورين بالفساد مدنيين وعسكريين وسلطة محلية وإحالتهم إلى القضاء، حصر وتصنيف قضايا الفساد الموجودة لدى الأجهزة القضائية والرقابية بحسب حجمها وأدلتها وأطرافها، وإعداد وتنفيذ خطة لتحريك أكبر قضايا الفساد وتحويلها إلى قضايا رأي عام لإثبات جدية الدولة في محاربة الفساد، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترسيخ الأمن والاستقرار في المديريات التي شهدت العديد من الأحداث، وخاصة في صعدة ومارب والجوف والضالع ولاحج وأبين وشبوة وغيرها من المحافظات التي فقدت الدولة سيطرتها عليها، وغير ذلك من
المطالب. يعني مشروع أي عاقل ربما يتقبلها، يعني ما في إشكال، ما السبب في عدم تقبلها؟
أعتقد بأن المحيطين بالرئيس هم الذين يمنعونه أو منعوه من قبول تلك النصائح وتنفيذ الإصلاحات التي كان يريد أن يقوم بها، أو تقدم الآخرون بنصحه للقيام بها.
يعني أنت في إجابتك هذه تحيل المسألة ويعني أس القضية إلى البطانة المحيطة بالرئيس علي عبد الله صالح؟
هناك مجموعة تؤثر عليه ربما كانت هي السبب في هذا، بل لقد أخبرني أحد المسؤولين بأن الرئيس عقب التقائه مع نائبه واللواء علي محسن وعدد من المسؤولين في بيت نائب الرئيس كان على قناعة بتقديم استقالته والاتجاه إلى مجلس النواب، لكن عددا من المسؤولين نصحوا بعدم القيام بهذا العمل
للأسف الشديد. آتي يعني دعنا، أنت في المعارضة الآن، يعني الرجل يقول اللجوء إلى خيار الانتخابات المبكرة مطلب مشروع ومن حقه، لماذا ترفضونه؟
إذا كانت الأوضاع لم تمكنه من إجراء الانتخابات البرلمانية من 2008 وحتى اليوم، فكيف ستجرى انتخابات رئاسية؟ دولة فقدت سيطرتها على العديد من محافظات الجمهورية، أكثر من 10 محافظات خارج السيطرة، وليس من الممكن إجراء الانتخابات في ظل هذا الظرف، لابد من تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة. وأنا أعتقد بأن الحل الأنسب هو التوقيع على المبادرة الخليجية، ففيها حلول آمنة للرئيس وللشعب اليمني، وهي جميل. أفضل خيار مطروح حتى الآن.
نعم.
وأدعو الرئيس علي عبد الله صالح إلى التوقيع على المبادرة، وأدعو مجلس التعاون الخليجي بل دول مجلس التعاون الخليجي أن تدخل بثقلها لتحقيق الأمن والاستقرار لليمن من خلال المبادرة الخليجية.
يا رجل، يعني كل هذا الوقت يعني الأمين العام لمجلس التعاون يعني جعلها صفا مروة بتعبيرنا الحجازي، يعني ذهب إلى صنعاء لمرات عديدة، ومرة أنتم كمعارضة ترفضون، ومرة الرئيس علي عبد الله صالح يرفض، يعني وأنت الآن تقول أن دول الخليج من وحي كلامك لم تدخل بثقلها، هل هذا صحيح؟
دول مجلس التعاون الخليجي عبرت عن رغبتها في التغيير ودعمها لمشروع التغيير السلمي في اليمن من خلال المبادرة الخليجية، لكن تركت التوقيع عليها لإرادة أطراف الصراع في اليمن. ونحن نقول بأن المبادرة الخليجية بحاجة إلى تدخل من قادة دول مجلس التعاون الخليجي للضغط على طرفي الصراع في اليمن للتوقيع على هذه المبادرة وآليتها التنفيذية والخروج من المأزق التي تعيشه اليمن، لأننا نخشى أن تتحول اليمن إلى بؤرة صراع إقليمي. لن تكون هناك حربا أهلية، ولكن سيكون هناك صراع إقليمي في اليمن، وهذا ما نخشاه. أما الحرب الأهلية، ليست هناك مقومات للحرب الأهلية، ولا يمكن أن يتقاتل اليمنيون، رغم ما يعني لاحظنا خلال الأشهر الماضية من قتل واعتداء على المتظاهرين والمعتصمين، لكني ما زلت أؤمل في عقلاء اليمن وفي أبنائنا في القوات المسلحة والأمن بأن ينحازوا إلى خيار الشعب أو يقفوا موقف
أنا
الحياد.
أستغرب دك شيخ حمود، يعني أنت تجزم هنا بعدم وقوع حرب أهلية، ويعني رغم أن الدلائل والمؤشرات تقول عكس ما يعني تجزم به. هناك إثنيات، هناك طوائف، الحوثيين، الجنوب الذي أبناء الجنوب الذين يريدون الانفصال، القاعدة، يعني
لن تكون حربا،
يعني
لن تكون حربا أهلية. وأعتقد بأن الشيخ سلطان البركاني سيتفق معي في هذه المسألة. قد تكون هناك مواجهات ولا سمح الله، مع أننا ندعو إلى حياد الجيش والأمن، وندعو إخواننا وأبنائنا المتواجدين في ساحات الحرية والتغيير إلى الحفاظ على سلمية الثورة، لأن قوة الثورة تكمن في سلميتها. فإذا ما جر أفرادها إلى العنف، فنخشى أن تتسع دائرة العنف. ونحن نقول مهما قتل أو استشهد من أبنائنا وإخواننا في ساحات الحرية أو في غيرها من المواقع، فعلى الثوار أن يلتزموا السلمية وألا ينجروا إلى العنف بأي حال من الأحوال. وأدعو أبناءنا وإخواننا في القوات المسلحة إلى أن يتقوا الله في إخوانهم وأبنائهم ويبتعدوا عن العنف.
قبل دخولنا الاستديو قرأت طلعت في الجزيرة، يعني قتلى 8 قتلى بينهم امرأتان من يعني تجاه الثوار اليمنيين.
ليس من قبل الثوار، ولكن ما قرأته ما سمعته أنه من القوات الموالية لصالح.
أي نعم، من القوات الموالية لصالح.
نعم.
طيب أنت الآن تقول قوة الثورة في سلميتها، كذا دع نعم. خذني بحنانك ولطفك. أنا يعني أشوف الآن كل جمعة تقومون بالتظاهر، يسقط منكم العشرات كل جمعة وهكذا. هل تظن أنه علي صالح ما زال متمسك بالحكم، لم يصنع شيء؟ هناك من يقول من المحللين ألا حل إلا بتدخل الغرب وفرض غطاء جوي والثورة المسلحة على علي عبد الله صالح، وإلا لن تنتصر الثورة.
نحن أقوياء بالله أولا ثم بإرادة شعبنا، ولن نقبل أي تدخل عسكري مع النظام أو ضده. نحن نسعى لحشد الرأي العام إقليميا ودوليا مع الثورة، لكننا نرفض أي تدخل عسكري، لا نريد أن نكرر ما حدث في ليبيا، نحن قادرون بسلميتنا على تحقيق أهدافنا. وقد تحقق نعم. أهم أهداف الثورة وهو القضاء على مشروعي التمديد والتوريث للحكم، وأصبح التغيير مسألة وقت، وعلى إخواننا وأبنائنا الثوار ألا يستعجلوا في تحقيق النتائج، ولن نقبل بأي تدخل
جميل
عسكري.
هذا
لن
الكلام
نقبل بأي تدخل عسكري مهما كانت المبررات.
ما قلته الآن في البيان التالي هل هو يناقض ما قلته في حوارك مع جريدة الوفد المصرية بأن إمكانية الحسم سلميا أو عسكريا واردة في اليمن، وهناك قوات موالية للثورة، والشعب اليمني لديه أكثر من 60 مليون قطعة سلاح؟
لكنني دعوت في نفس المقابلة، دعوت الجيش الموالي للثورة إلى عدم الانجرار إلى العنف، ودعوت اليمنيين إلى عدم الانجرار إلى العنف. نعم، إمكانية الحسم عسكريا أو شعبيا واردة، والشعب اليمني مسلح يختلف عن الشعب الليبي، لكني ضد العنف. العنف يولد عنفا، والسلام يخلق سلاما. وأوجه أيضا هذا الكلام للنظام.
بهذه الطريقة كل جمعة تتظاهر ويموت منكم العشرات، وكل جمعة هكذا إلى متى؟ سيقل العدد وستخفت القوة يا شيخ والحماسة.
كل ساحات الاعتصام تشهد ازديادا في كل يوم، وأثبت اليمنيون قدرة على الصمود لم نكن نتوقع أن يثبتوا طيلة هذه الفترة الماضية، بل علمنا الثوار دروسا في الثبات والصمود والإصرار على نهج السلمية حتى تتحقق الأهداف المرجوة بإذن الله عز وجل. وأهم هدف من أهداف الثورة وهو القضاء على فكرة التمديد والتوريث قد تحقق، وأصبح التغيير مسألة وقت. ليس إلا اليمنيون جميعا متفقون على التغيير بما فيهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام. أنتم تلاحظون بأن المبادرة الخليجية وقع عليها قادة اللقاء المشترك وقادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، ومعنى هذا أنهم متفقون على التغيير، وأصبح التغيير مسألة وقت.
لكن
هناك من يقول
شباب الثورة هل يقبلون بالمبادرة الخليجية؟ نحن نسمع ونقرأ أنتم في المعارضة ثمة انقسام عندكم يا شيخ حمود، شباب الثورة يرفضون المبادرة الخليجية.
المبادرة الخليجية أعدت في وقت سابق قبل أن يرتفع أعداد الشهداء والجرحى، ولكن ما زالت تشكل الحل الأمثل، والقبول بها من باب أخف الضررين وأهون الشرين، ذلك لأن الابتعاد عن المبادرة الخليجية معنى أن تدخل اليمن في نفق مظلم ولا سمح الله، وتتسع دائرة العنف. ولذلك نحن نقول بأن هذه المبادرة تشكل المخرج الآمن، ولست مبالغا إن كان هناك، معليش أقول لك، نعم. في هذا الجانب يعني لا أريد أن أقول بأن هناك تبادل أدوار بين قيادة المعارضة وقيادة ساحات الحرية والاعتصام، لكن هذا هو الواقع. وإذا ما أخذ في الاعتبار قرار مجلس الأمن رقم 214 فإنه قد استثنى الحصانة التي نصت عليها،
وهذه النقطة التي يعني سيقف عليه. دعني أقول لك ما الذي قالته الناشطة اليمنية توكل كرمان في فرنسا، طالبت يعني بمقابات الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمام المحكمة الجنائية الدولية وأركان نظامه ومحاكمتهم كمجرمي حرب، وطالبت الدول الغربية ببذل ما في وسعها لإقناع المجتمع الدولي بتجميد أرصدته المالية. ثمة بند في المبادرة الخليجية تعطي علي عبد الله صالح الحصانة القضائية، فهنا الإشكال. لكن أنكم توقعوا كمعارضة ولا تقبل بها شباب الثورة، لا يقبلون بها يا شيخ.
يعني بغض النظر عما قالته توكل كرمان، نص قرار مجلس الأمن على محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والجرائم التي طالت المدنيين، وهذا يعني استثناء للحصانة التي وردت في المبادرة الخليجية من المساءلة عن أعمال الاعتداءات التي طالت المدنيين من هنا أو هناك. نحن نطالب بمحاكمة كل من اعتدى على المدنيين سواء كان من النظام أو من غير النظام، كل من اعتدى يجب أن يحاسب ويتحمل مسؤوليته وفقا للدستور والقوانين النافذة وقرارات الشرعية الدولية.
نعم، بما فيهم أنت يا شيخ باعتبارك أحد رموز النظام، نظام علي عبد الله صالح، أن تتذكر مصطفى عبد الجليل بدأ بنفسه.
أنا أعلنت مرارا وتكرارا بخضوعي للمساءلة القانونية إن كان هناك ما يوجبها طبقا للدستور والقوانين النافذة، وليس هناك ما يمنع من المساءلة لأي مسؤول سواء كان في السلطة أو في المعارضة مع الثورة أو مع النظام عن أي جريمة ارتكبها بحق الشعب وفقا للدستور والقوانين النافذة.
طيب شيخ حمود، يعني بهذه الإجابة الشجاعة منك وأنت تقدم نموذجا، جزاك الله ألف خير. أستأذنك في أخذ هذا التقرير الخاص للبيان التالي من إعداد الزميل صلاح البابقي.
الحشد الجماهيري الكبير، جمعة مباركة وكل عام وأنتم بخير.
لعل علي عبد الله صالح هو أكثر رئيس عربي قال لشعبه أنه غير متشبث بالسلطة وأن الكرسي مغرم وليس مغنم، لكنه في المقابل أكثر رئيس عربي قال له شعبه: أسمع كلامك يعجبني، أشوف أفعالك أستغرب. 33 عاما قضاها صالح في الحكم، كان فيه زاهدا وورعا وتقيا، حتى أنه جعل أبناءه وأقاربه في مناصب عليا في الدولة لا يحلم بها المواطن اليمني. كان زاهدا وتقيا حتى أن روائح التزوير في الانتخابات كانت تشم على بعد أميال. كان زاهدا وتقيا حتى أنه علم شعبه فن السير في ملكوت الله وتذكر حياة الأولين حتى لو كانوا في التلفزيون الرسمي.
تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
هكذا يسخر اليمنيون من صالح، ويستغرب سياسيوهم وصحفيوهم من اتهام البعض أن الثورة في اليمن هي تقليد للربيع العربي، بل يذكرون العالم أنهم سبقوا هذا الربيع منذ أكثر من 5 أعوام.
طبعا المتابع والناظر للواقع اليمني يعني قبل سنوات يجد أنه هناك ما يسمى حراك، ليست حراك أو ليس حراك في الجنوب كما هو معروف قضية الجنوبية، لكنه كان حراك سياسي على مستوى اليمن كلها. فالعملية الديمقراطية متعثرة منذ 2006 عندما حصل الصدام بين المعارضة وما يسمى باللقاء المشترك و المؤتمر الشعبي العام الحاكم، حيث أنهم كانوا عندهم ملاحظات على القائمة النسبية وأيضا قوائم الناخبين، ولذلك اتفقوا في اتفاق فبراير 2009. فلما فشل هذا الاتفاق هددوا بالنزول إلى الشارع قبل ما تكون هناك ثورات وقبل ما يكون هناك ربيع عربي. فأربع سنوات من الحراك بالإضافة إلى تهديد المعارضة بالنزول إلى الشارع كلها كانت عوامل يعني مقدمات لنتيجة قادمة دفع بها الربيع العربي للظهور، وهي الثورة الموجودة الآن. الواقع الاجتماعي هو أهم نقطة أو بيت القصيد أو حجر الزاوية الذي أدى إلى وجود هذه الثورة واستمرارها واستمرار الاحتقان داخل المجتمع. المجتمع صار لا يثق بمن يحكمه لأنه لم يقدم له شيء، حتى ما يفتخر به النظام أنه قدم منجزات عظيمة هي في الواقع ليست منجزات بحجم ما يتفوه به النظام.
قتل أباها، قتل ابنها، شل أطرافه، أعمى بصره، ماذا تريد أكثر من ذلك يا صالح؟ ارحل فإنك عمل غير صالح، هكذا يقول اليمنيون، ارحل أنت وجندك فإنا عليكم ثائرون. عقد مضى من الشهور على شباب الثورة وهم مستمرون في نضالهم لكي يبنوا يمن العدالة والمساواة والحرية، يمن الصوت الأعلى فيه ليس للقبيلة والطائفة وإنما للشعب، ومع ذلك هم حزينون.
أعتقد أن الثورة في اليمن تأخرت في اندلاعها ولم تتأخر في حسمها بعد. يعني الثورات في عمر الشعوب يعتبر أن الثورة اليمنية ما زالت تخطو خطوات جيدة إلى الأمام. أما عن الأسباب فالأسباب كثيرة جدا. يعني أعتقد أن الشعب اليمني ثار ضد الفساد وضد الظلم وضد الجهل وضد الصحة المتردية وضد أمور كثيرة جدا يعني لا حصر لها. ومن الأسباب أيضا بدأت العقول اليمنية الممتازة جدا تهاجر خارج اليمن، وهذا ليس بحثا عن حلم منشود وإنما هربا من كابوس موجود.
الإيمان يمان والحكمة يمانية، حديث شريف للنبي صلى الله عليه وسلم جعله اليمنيون واقعا مشاهدا، فقد كانوا مؤمنين وحكماء يوم قالوا كفى للفساد، وكانوا مؤمنين وحكماء يوم ارتضوا أن يكونوا عبد الله المقتول وليس عبد الله القاتل، وصبروا وناضلوا خلف شاشات الكمبيوتر في أي مكان كانوا، وخرجوا سلميين في مدن وأرياف اليمن، اليمن الذي كان سعيدا وسيعود سعيدا حين يرحل صالح كما يقولون. لبرنامج البيان التالي، صلاح البابقي، جدة.
أعود إليك شيخ حمود، والحقيقة لم يفتني أبدا التهديد المخيف الذي مررت خلال إجابتك قبل ما التقرير، قلت ستكون اليمن بؤرة صراع إقليمي. ما الذي تقصد به بأن تكون بؤرة صراع إقليمي؟
ما يجري في لبنان وفي العراق سيجري في اليمن في حالة عدم وجود حل سلمي، ولذلك فإنني أحذر من نشوب صراع إقليمي على أرض اليمن، وأدعو المجتمع.
لا معلش، يعني أوضح لنا الصراع الإقليمي بشيء من التفصيل، يعني نحتاج كلامك سياسي عام.
هناك تنافس،
نعم،
تنافس إقليمي في المنطقة، يعني خليني أكون صريح معك، تنافس سعودي إيراني،
نعم،
وهناك أيضا يعني مشكلة الشرق الأوسط الكبرى وهي مشكلة إسرائيل،
نعم،
وهناك طموحات غربية في بلادنا العربية والإسلامية، وهناك مخططات لكل أجندة من هذه الأجندات لليمن، ولا نريد أن تتوفر الأجواء لتنفيذ تلك المخططات وتلك المؤامرات على أرض اليمن. ندعو العقلاء من أبناء اليمن إلى تغليب العقل والحكمة والمنطق والحوار على لغة السلاح. ندعوهم جميعا إلى التوقيع على أو استكمال إجراءات تنفيذ المبادرة الخليجية من خلال توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على المبادرة، وتوقيع الطرفين على آلية تنفيذها. نعم. وإن كنت أعتقد بأن المبادرة ليست بحاجة إلى آلية، فآليتها مزمنة في نفس المبادرة ومحددة بالأيام، ولكن ليس هناك ما يمنع إذا اتفق الطرفان على آلية التنفيذ كما أشار ابن عمر بأنه قد قطعوا 90% من النشاط في مجال آلية تنفيذ المبادرة، لكني أقول بأن الوقت أزف، وكنت قد تفضلت بالزيارات المتكررة لمعالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي والأستاذ جمال بن عمر مبعوث الأمين العام.
نعم.
وفي الواقع المساعي الحميدة تحتم على الأخوين الكريمين بذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق الوفاق.
وهل تتوقع أن دول الخليج إذا دخلت بثقلها ستنهي الأزمة في اليمن؟
أعتقد أن ذلك سينهي الأزمة، لأن الطرفين محتاجان لدور خليجي في اليمن. علي عبد الله صالح لن يستطيع أن يستمر في الحكم أو يحكم ما لم يكن هناك دعم لاقتصاد اليمن من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
نعم.
وكذلك الثوار لن يحل مشاكل اليمن ما لم يكن هناك دعم للاقتصاد اليمني من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. الكل يخطب ود دول مجلس التعاون الخليجي، والكل حريص على إرضائها. وأعتقد أن الرئيس علي عبد الله صالح وكبار مسؤولي الدولة يذكرون فضل المملكة في تقديم الرعاية الطبية لمن أصيبوا في حادث دار الرئاسة. وإن كنا نشعر بمرارة، أولا الحادث مدان بكل المقاييس، ثانيا نشعر بمرارة أننا بعد مرور 33 سنة من حكم الرئيس علي عبد الله صالح لا نجد في اليمن مركزا لمعالجة الحروب.
هذه مشكلة. أنا أعود لموضوع البؤرة، الصراع الإقليمي، وأنت قلت إن إيران نتفهم ولها سابقة في دعم الحوثيين، لكن أنت ذكرت لاعبا جديدا، إسرائيل. ما دخل إسرائيل في اليمن؟ وهل يتصور مثلا أن يأتي يمنيون يمدوا أيديهم إلى الكيان الصهيوني؟
هذا الأمر ليس مستبعدا، ووصلتني معلومة بأن مسؤولا حكوميا التقى بضباط من الموساد في إحدى العواصم العربية.
يا ساتر. طيب يا شيخ، نحن سنقوم بجردة حساب مع الكاتب عبد الرحمن الراشد. كتب مقالة وقال فيها الخاسرون والمستفيدون من ووضع اليمن في هذه الفوضى. قال الخاسرون: الدولة اليمنية بهياكلها ومؤسساتها الخاسر الأول، حيث ينتقل الشرخ إليها وتقسم مع الوقت بين الأطراف المتنازعة. من الخاسرين أيضا الشعب اليمني، يخسر مع استمرار الفراغ السياسي وارتفاع احتمالات الصدام والحرب الأهلية، حيث يواجه المجاعة ونقص المياه وهو مقبل على أكبر كارثة في تاريخه. الخاسرون بينهم الدول المعنية باستقرار اليمن التي تتضرر من أي فراغ أو فوضى، لأنه ينعكس على أمنها، وتحديدا المملكة العربية السعودية الجار الأطول حدودا. يتساءل الكاتب: ما الأطراف المستفيدة من الفوضى؟ فيقول إنها داخلية وخارجية. في أولهم الرئيس علي عبد الله صالح نفسه ورجالاته وعائلته، وهناك الجماعات الانفصالية الجنوبية والحوثيين. من المستفيدين أيضا عصابات تهريب السلاح وأيضا النظام الإيراني، فإيران لم تكف عن تشجيع الفوضى وتمويلها، وسبق أن مولت الحوثيين الذين هاجموا الحدود السعودية قبل عام. هل يمكن يعني إضافة شيء لهذه الجردة التي قام بها عبد الرحمن الراشد لحساب البيدر والقمح يا شيخ حمود، في من الكاسب والخاسر في استمرار هذا الوضع في اليمن؟
لا شك بأن اليمن والمملكة كل منهما يمثل عمقا استراتيجيا للآخر، وكذلك الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي عموما. ستتأثر بما يجري في اليمن كما تأثرنا نحن في اليمن بما جرى في الصومال. في الصومال أكثر من مليون لاجئ صومالي.
نعم.
وإذا حدثت حرب ولا سمح الله، فإن اليمنيين سيتجهون إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وستنشط حركة التهريب إلى أوسع مدى، لأن الناس سيكونوا مضطرين للبحث عن لقمة العيش. وهناك روابط أسرية بين اليمنيين والسعوديين والإماراتيين والعمانيين والقطريين والبحرينيين والكويتيين، هناك روابط متينة، ولا أعتقد أن هؤلاء جميعا سيبخلون على إخوانهم في اليمن. لذلك يعني نحن نتمنى ألا نصل إلى هذا المستوى، وما زال بالإمكان من خلال حكمة حكماء اليمن وعقول عقلائها ومساعدة أشقائها وأصدقائها الخروج من هذه المشكلة من خلال المبادرة الخليجية.
طيب، ما الذي تتوقع لشكل النظام السياسي الذي سيخلف نظام علي عبد الله صالح؟ دعنا ننظر للمستقبل يا شيخ.
الاتجاه لإقامة نظام جمهوري برلماني تعددي فيدرالي.
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 كيف ممكن، هل ممكن توضح أكثر يا شيخ؟
يعني سيأخذ في الاعتبار وجود يعني 4-5 أقاليم على الأقل حتى تتحقق المساواة. أنا لست مع الفيدرالية على إقليمين، لكني أرى أن تكون هناك أقاليم عديدة، مثلا حضرموت والمهرة ينبغي أن يكون لها وضع، شبوة ومارب والجوف و يعني غيرها من المناطق يجب أن يكون لها أيضا إقليم. تعز وإب والحديدة ويعني عدد من المحافظات تضم إليها.
ألا يعني هذه الكنتونات الصغيرة ألا يشجع على الانفصال في المستقبل يا شيخ؟
ألا
نحن نسمع الجنوبيين يريدون الانفصال؟
لا لا لا، شوف، يعني شكى إلى عمر بن عبد العزيز أحد ولاته تألب الأعداء واجتماعهم من حوله وطلب منه مددا وجندا، قال له حصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم. فإذا سلمت من الظلم وأقيم العدل فلن تكون هناك عملية انفصال، ونحن نخشى من حدوث الانفصال في ظل استمرار النظام الحالي.
شيخ حمود، أنا استأذن.
في ظل هذا النظام وجدت حركة الحوثية ووجدت القاعدة ووجد الحراك الانفصالي، ونحن نخشى من تفاقم هذه المشكلات في ظل غياب الدولة في المرحلة الحالية.
نعم، أنا أستأذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية. والحقيقة الأخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الحاكم وددنا أنه يرد على هاتفي، لنريد أيضا صوت المؤتمر الحاكم. أستأذنكم في أخذ هذه المداخلة من الدكتور محسن العواجي الناشط المعروف. حياكم الله يا دكتور محسن.
أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبمشاهدين الكرام.
شيخ محسن، هل تتوقع من زاويتك كناشط ومثقف سياسي أن يتعظ علي عبد الله صالح بمصير القذافي وحسني مبارك وزين العابدين بن علي، وضيفي في بداية الحلقة جزم بأنه لا يتعظ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أولا أخي الكريم، ليس غريبا أن يكون أزلام حزب المؤتمر يعني خانسين مبتعدين عن منابر الحرية وقول الحق والحقيقة، فهكذا أزلام الطاغوت يتبعونه، كما قال الله عز وجل عن فرعون وملئه: هؤلاء الطغاة الذين لا يتعظ الواحد منهم إلا إذا بلغت الحلقوم، كما كان فرعون سيدهم آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل حينما أدركه الغرق. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن هؤلاء الظلمة المجرمين، وأن الله تعالى قال: وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ألا ترى أخي الكريم أن طاغوت مصر حينما أراد أن يجعل الفولاذ سياجا على أهل غزة سجنه الله في شبك الفولاذ أمام الملأ ليعتبروا بمصيره؟ أما ترى القذافي الذي كان يريد أن يتابع الليبيين زنقة زنقة ودار دار، وإذا به هو الذي يتنقل من زنقة إلى زنقة ومن دار إلى دار؟ أما ترى الطاغية الأول زين العابدين، ما يسمى بزين العابدين بن علي، أراد أن يجفف منابع الدين ومنابع المعرفة الشرعية وإذا به هو الذي كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار قد اجتثه الله. هذه كلها عبر، لكن الطاغية الذي في اليمن الآن لن يتعظ إلا بعد أن يحصل له ما حصل لهؤلاء المجرمين، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدير المعركة. ولأهلنا في اليمن الله جل وعلا إذا خذلهم الناس والله هو الذي سينصرهم، ومن نصره الله فلا أحد يستطيع أن يخذله أو ينتصر عليه. من خذله الله فلا ناصر له، ومن نصره الله فلا هازم له بإذن الله. فيا أخي الكريم، أنا لم أسمع أول الحلقة لأن الاتصال جاءني مفاجئا وأنا أتابع بالهاتف، ولكن الذي أريد أن أقوله أمران أو أمرين. الأمر الأول موجه للسلطة السعودية، حكومتنا في المملكة العربية السعودية، وهي أن أتمنى منها أن تتخذ موقفا إيجابيا مباشرا مع الشعب اليمني، وأن تدرك بأن 30 سنة من حكم علي عبد الله صالح كاف بأن ينفضه ويلفظه الشعب اليمني. ومن مصلحة المملكة العربية السعودية أن تمد جسورا مع رجال المستقبل في اليمن، فاستقرار اليمن واستقرار السعودية أمر واحد كما قال ضيفك الكريم. هذا أمر. الأمر الآخر موجه لدول مجلس التعاون الخليجي قاطبة، وهي أن من مصلحتها أن ترى يمنا مستقرا، وليس من مصلحتها أن ترى يمنا مزعزعا، لأن اليمن المستقر سيكون كما تفضل ضيفك عمقا استراتيجيا لهذه الدول لا غنى عنه. أما اليمن غير المستقر فسيكون سببا مباشرا لزعزعة أمن كل هذه الدول الخليجية.
نعم
شيخ، نقطة أخيرة نقطة أخيرة في الموضوع، إن أولى الأولويات الآن هي إيقاف نزيف الدماء الطاهرة في ميدان اليمن. كل يوم نتابع عدد القتلى وعدد الشهداء الذين يسقطون من رصاص المجرم علي عبد الله صالح، الذي يستخدم حتى الأسلحة الممنوعة دوليا ودول العالم تتفرج عليه. إن من أوجب الواجبات اليوم إيقاف نزيف الدم. وأما نظام علي عبد الله صالح وجلاوزته فإلى مزبلة التاريخ بحول الله، طال الزمان أم قصر.
هنا شيخ محسن، الحقيقة وأنت ذكرت نزيف الدماء وإيقافه، وأنا كان بيني وبين ضيفي الشيخ حمود الهتار نقلت له رؤية بعض المحللين السياسيين الذين قالوا إذا لم تتدخل الدول الغربية عبر غطاء جوي بما فعلت في ليبيا والضغط على حكومة علي عبد الله صالح ومحاصرتها، فستستمر الأمور كما هي، كل جمعة يأتون ويتظاهرون ويقتل منهم وهكذا، ويتناقص العدد مع الأيام.
يا أستاذ عبد العزيز، دكتور عبد العزيز، الذي ندفعه اليوم من الثمن هو سكوت الأمة عن إنكار المنكر لمدة 50 عاما مضت. إن سكوتنا في 50 عام الماضية هو الذي جعلنا اليوم أمام حكومات ضعيفة لا تستطيع أن تحل مشاكل بلادها، وأمام شعوب متطلعة لتحاكي ما يدور حولها من تغيرات. الأمر الذي جعل خط التماس بين هذين التيارين هذا الخلاف وهذه المصائب التي حلت. يقول الطاغية في بين الحين والآخر، أي طاغية على وجه الأرض بعد أن أهلك الحرث والنسل نجده يقول إما الطوفان أو تتحملوا ما أنتم فيه، والناس دائما يقولون لا، أما علموا أنه قد يكون في مكان معين جحيم الطوفان خير من جنة الطاغية؟ لكن الناس سكتوا على هذه المنكرات فترة طويلة حتى أصابنا نحن جميعا ما قال الله عز وجل في كتابه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نحن يا دكتور عبد العزيز ندفع ثمنا الآن، ثمن تخاذلنا وتباطئنا وتخلفنا عن أمر الله تبارك وتعالى.
نعم.
هذه نقطة. نقطة ثانية قبل أن أنهي الحديث، يقول الآن أنا أعتقد أن دور الناتو في ليبيا وإن كان جاء بفاتورة باهظة وجاء بمصلحة خاصة له، دوره كان دورا إيجابيا في النهاية، لأن الناس اضطروا إلى أن يبعثوا ربع أو نصف أو حتى ثلثي قوتهم لكي ينجوا بأنفسهم من مفرمة الطاغية. وها هو الطاغية الآخر في دمشق اليوم وأمس، وقبل أمس وقبل 8 أشهر يفرم في اللحم البريء وينتهك الأعراض ويذبح الناس وينحر الناس كالشياه، ومع ذلك لا يتحرك ناصر من هنا ولا هناك، والعالم كله يتوجه نحو مجلس الأمن ونحو الناتو وما إلى ذلك، رغم أنهم يعلمون أنهم لن يأتوا لسواد عيوننا وإنما سيأتوا لمصالحهم. هذا الخذلان الذي يجب أن يناقشه الأمة الإسلامية قاطبة، على الشعوب العربية والإسلامية أن تتصل فيما بينها وتبدأ في برنامج توعية عامة تجعل الأمة مستقبلا قادرة على أن تعالج مشاكلها بنفسها، لا أن تكل أمرها إلى من لا يوكل إليها الأمر، حتى إذا ما احتدم الأمر نبحث عن هؤلاء الأبطال الذين جعلهم الإعلام أبطالا وإذا بهم أجساد كرتونية لا تدفع عن نفسها الضرر فضلا عن تدفع عن غيرها. أختم بما يلي: إن لم ينصرنا الله سبحانه وتعالى فلا ناصر لنا.
شكرا.
ولو خذلنا الله سبحانه وتعالى فلا ناصر لنا. والأمة سواء في اليمن أو في سوريا أو في غيرها من بلاد العالم العربي والإسلامي عليها أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
شكرا الدكتور محسن العواجي الناشط السعودي، أريد تعليقا منك على ما قاله.
أنا أتفق مع الأستاذ الدكتور محسن العواجي فيما ذكر، وإن كنت أختلف معه في مسألة التدخل العسكري الخارجي، أنا أعتقد أننا في اليمن لسنا بحاجة إلى تدخل عسكري خارجي، إلا أنه لدينا من القوات المسلحة والأمن الموالية للثورة، ولدينا شعب مسلح، لكننا لا نريد أن نستخدم العنف، لأنه لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه، ولا نريد أن نوجد مبررا للنظام ليتصرف تصرفات طائشة من خلال استخدامه للآلة العسكرية التي حاول استخدام بعضها خلال الأشهر الماضية، لكننا نعلم جيدا بأن الكثير من أبناء القوات المسلحة والأمن وخاصة في الحرس الجمهوري والأمن المركزي يرفضون القيام بأي عمليات ضد إخوانهم ضد شعبهم، وهناك قلة من الناس الذين يستجيبون للأوامر التي تصدر عن بعض قادتهم للقيام بهذه الأعمال، لكن الكثير من أبناء القوات المسلحة والأمن في الحرس الجمهوري والأمن المركزي يرفضون تلك الأوامر ويقولون لهم لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق وهو الذي نتوسمه. أستاذنك يا شيخ حمود والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الأستاذ محمد الغربي عمران. حياكم الله أستاذ محمد.
وحياكم الله أخي العزيز، وكل عام وأنتم بخير.
أنت في موقعك كمستشار لأمين عاصمة صنعاء وربما يعني محسوب على الحزب الحاكم، ضيفي الكبير هنا الشيخ حمود الهتار يجزم بعدم انجرار اليمن إلى حرب أهلية، رغم أن المؤشرات وبعض المحللين يقولون ذلك إذا فشلت المبادرة الخليجية، كيف تعلق على هذا؟
يا سيدي، مشكلتنا الكبيرة داخل البلد في اليمن هو تعنت الميليشيات المسلحة بقيادة أحزاب المعارضة، هي المشكلة الكبيرة الآن اللي واقعة فيها اليمن، على اعتبار أن لدينا مبادرة من الأشقاء ومبادرة حازت على إعجاب الشعب اليمني، والشعب اليمني قبل السلطة متعلق بهذه بأمل تطبيق هذه المبادرة، لكن هي العملية من البداية للنهاية بأن المعارضة لا تريد على الإطلاق تنفيذ هذه المبادرة، على اعتبار أن المبادرة تقود إلى تسليم السلطة بشكل سلمي، بل يريد إسقاط النظام بشكل عشوائي من أجل أن يكتسبوا هم أو من أجل هم يلملموا الأطراف ثم يقوموا بدور السلطة هم دون غيرهم، وهذا هو أسلوب من أساليب الإقصاء. يعني بالوقت الذي راح فيها الأخ الرئيس يعني أعطى نائبه كل الصلاحيات المطلوبة له. اللهم قبل التوقيع يفترض أن يكون في هناك خطوات، أولها التزمين والجدولة لمسألة تشكيل أطر قيادية ثم انتخابات قادمة. يرفضون الانتخابات، هذه أول شيء لهم، رفض بات لأي انتخاب. الجانب الثاني، أنا سمعت من كلام العزيز والغالي الذي لديكم يقول بأن القوات المسلحة يرفضون، الأمن المركزي يرفض الضرب. هو بالأصل لا توجد أوامر بضرب المواطن، لا توجد أوامر لا للقوات المسلحة ولا للأمن المركزي ولا للأمن العام بضرب أي تظاهرة، والتظاهرات السلمية مكفولة في بلدنا. التظاهرات السلمية يوميا تقوم أو يقوم بها أحزاب اللقاء المشترك، كل يوم يقوم بها. اللهم عندما يتعرض أي تاجر أو أملاك أو منازل أو دوائر حكومية للشغب أو التكسير أو الناس، هنا يأتي دور الأمن في من مثل هذه القضايا.
أستاذ محمد، أرجوك أن تبقى معي لنسمع تعليق الشيخ حمود. يا أخي الآن أنتم عندكم ميليشيات مسلحة، الرجل يقول أن النظام أو الجيش يذهب للميليشيات المسلحة في المعارضة وأنت تقول سلمية.
شكرا للأستاذ والأديب والشاعر والصديق العزيز الأستاذ محمد الغربي عمران على ما تفضل به من الحديث. وفي الواقع المشكلة الرئيسية تكمن في عدم توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على المبادرة.
نعم،
لو وقع
هو يقول أنتم الذين ترفضون.
لا لا لا، موقع اللقاء المشترك وقع والمؤتمر الشعبي وقع، لم يبقى سوى توقيع الرئيس علي عبد الله صالح يوقع على المبادرة ويرمي الكرة في مرمى اللقاء المشترك إن كان الأمر صحيحا. نعم. ميليشيات مسلحة الحقيقة يعني تتبادل الاتهامات من هنا وهناك. المؤتمر يقول ميليشيات الإصلاح واللقاء المشترك.
نعم.
والمشترك يقول بلاطجة المؤتمر، هؤلاء نعم. هم الذين يقومون بهذه الأعمال. لكن أنا أدعو عقلاء اليمن بشكل عام إلى وقف سفك الدماء وعدم إتاحة الفرصة لهذا الفريق أو ذاك كائنا من كان لأن يعتدي.
أنت تعترف أن في المعارضة ثمة من يحمل السلاح ويقوم
شعب يمني مسلح، لكن الثورة سلمية.
نعم نسمع.
لا علاقة لها، لا علاقة لها بما جرى. وأنا أتمنى نعم. أتمنى أنه الرئيس علي عبد الله صالح يوقع المبادرة الخليجية ويرمي الكرة في مرمى اللقاء المشترك إن كان الأمر كما ذكرت.
طيب.
لكن نسمع. الآن دول مجلس التعاون الخليجي تعلم بأن من يعيق المبادرة هو الرئيس علي عبد الله صالح. مجلس الأمن يعلم بأنه من يعيق المبادرة هو علي عبد الله صالح. المجتمع الدولي يعلم، بل صرح يعني مثل الاتحاد الأوروبي وكذلك
أنه الرئيس اليمني
وكذلك أمين طيب. عام مجلس التعاون الخليجي، الكل يتحدث عن هذا.
نعم أستاذ محمد، الثورة سلمية والحقيقة نحن نرى كل يوم جمعة يعني شعارات ويعني مجرد مظاهرات سلمية في حقيقية يعني نراها، فكيف تصف المعارضة بأن بها ميليشيات مسلحة؟
يا سيدي أنا أثمن وأثني على كلام الأخ العزيز بأنه هو صادق في قوله بأنه الشعب اليمني مسلح، ولهذا ما حصلش من السلاح المنتشر على مدى عشرات السنين أي صدامات بين الشعب اليمني. هذا الشعب اليمني مسلح وكل واحد حامل سلاحه كقبائل، لكنها لا تتعارك مع غيرها. عندما نظمت مسألة أو دعي الشباب تقليدا لتونس وتقليدا لمصر إلى احتجاجات واعتصامات سلمية، حب الشباب وهذا مؤكد وكانت سلمية 100%. لكن عندما اعتلت هذه وسرقت الثورة على الشباب وأضحت شباب المشترك وعناصر المشترك هي اللي تقود وهي اللي تنظم، أنا في بالي وفي بالك أنت، من سيصبر بدون أكل أو شراب أو تنظيم أو داخل الساحات هذه وعلى قولهم بالملايين يعني دون أكل أو شراب؟ من يصرف على هذه المجاميع الكبيرة في كل إلا في تنظيم وفي أموال تتدفق؟ إذن
أي لكن ثورة في هذه النقطة أي أستاذ محمد ذات التهمة في ميدان التحرير في مصر قيلت هذه التهمة في ميدان التحرير في مصر، واتضح أنه الشعب المصري بنفسه خرج وكان يتعارض وضربوا أروع الأمثلة في التضامن مع بعضهم البعض.
لأنه يا سيدي في الشعب المصري الأحزاب لم تسرق ثورتهم، لكن لدينا الأحزاب سرقت هذه الثورة ودخلت بعناصرها وتنظيمها وأساليبها وإعلامها وعملت ما لم تعمل، وعندما عجزت استخدمت الميليشيات، لأنهم يقولوا هكذا يرفعوا الشعار لن نستعطف العالم إلا بمزيد من الدماء، لن نستعطف الرأي العام العالمي إلا بسقوط الشهداء، ولهذا يزج بالشباب بل بالأطفال الصغار. وأنا أقول بأمانة يعني يجب أن يرحل الجميع، أنا جزء من النظام وأقول يجب أن يرحل الجميع، ترحل هذه القيادات الحزبية التي مضى على قياداتها لأحزابها عشرات السنين، يقولوا علي عبد الله صالح دكتاتور وهم أكثر دكتاتورية منه منذ تأسست هذه الأحزاب، ونحن لا نعرفهم إلا رؤساء أحزابهم ولم يتغيروا على مدى 30-40 سنة. نعم. يعني بما معنى آخر لا عم لهم مصلحة البلد إلا السلطة والكرسي تحت أي ظرف، وهم الآن بدل أن يحكموا عقولهم ويفكروا داخل البلد يستجدوا، وهو يقول لن ترضى عنك لا اليهود ولا النصارى، هم في أبواب اليهود والنصارى 24 ساعة. نحن داخل البلد الآن نستجديهم، وعلي عبد الله صالح وكل نائبه ونائبه أعطاه كافة الصلاحيات للتوقيع، رافضين الجلوس معه. يعني أنا عندما يعني أريد أن أماحك سأماحك، ولا أريد إلا أن القضية مش قضية شخصية،
لكن أستاذ محمد الرئيس الأول الرئيس هنا هو علي عبد الله صالح، هو رئيس الجمهورية، هو رئيس النظام، هو رئيس حزب المؤتمر، هو الذي يجب أن يوقع، أما ترى يعني في مطالبتهم يعني حق مشروع؟
في مطالبتهم حق مشروع كأحزاب، وهو هنا المؤتمر الشعبي العام اللي هو رئيس ونائب، ومعظمهم لم يوقعوا كرؤساء أحزاب بل وقعوا كأحزاب، أي شخص يجي موكل أو مكلف بالتوقيع يوقع ما في مشكلة، لكن عندما نريد المماحكة والشخصنة الأمور ونسيان قضايا الشعب وظلم الشعب، هنا تأتي الشخصنة وتأتي المسائل زي هذه. عندما واحد يوكل شخص وهو يوقع عنه، مين بيقدر ينكر عنه؟ مين بيقدر يسقط عنه هذا التوكيل والتكليف؟ خاصة إذا كان نائب رئيس جمهورية وأعطاه كافة الصلاحيات. فإذا يريدون مخرج أنا لا أظنهم صادق، يريدون يا سيدي الاستيلاء بالقوة على السلطة من خلال ميليشياتهم. الآن أنا داخل البلد، أنا أعاني الخوف داخل بيتي وغيري يعاني الخوف داخل بيته، لما تنطلق هذه المظاهرات بينهم مسلحين يحرقوا المحلات التجارية، يحرقوا المنازل، يحرقوا المنشآت، يكسروا ويحطموا كل ما هو أمامهم، إلا الذي يستقروا في أمامكم تصميم لا يقصروا ولا يكسروا، ولكن عندما تتحرك في الشوارع وعذابات تتحول إلى موجات عنف وقتل وسفك دماء، لأنه من يسيطر على هذه؟ الجانب الثاني عندما يأتي الأمن على أساس ينط مثل هذه المسائل يرفضون رفضا باتا، ولديهم الميليشيات أو الجيش المنشق اللي هو ينزل معاهم بشكل مدني. فالقضية عندنا ليست شبيهة بمصر وليست شبيهة بتونس، المسألة عندنا هو صراع سياسي وليست ثورة.
نعم، صراع سياسي وليست ثورة، والمعارضون يريدون الاستيلاء على السلطة. أرجو أن تستمع معي إلى تعليق الشيخ حمود الهتار.
الأستاذ محمد الغربي عمران هو كاتب وأديب وشاعر وناقد، والشباب تأثروا بكتاباته قبل أن يكون مستشارا لأمين العاصمة.
نعم.
فهو كان من الناقدين وكان نقده شديدا للأوضاع، ولذلك فتأثرهم بما كان يكتبه الأستاذ محمد الغربي أكثر من تأثرهم يعني بما جرى في بلدان
كان أخرى. موضوعيا الآن يا شيخ عندما طالب الجميع يعني الجميع بالرحيل،
هو لديه روح وطنية لا أشك فيها أبدا، وأنا أعرفه وهو نقي. نعم. بكل ما تعني هذه الكلمة. فيما يتعلق بالمبادرة وتفويض النائب، ليس هناك ما يمنع من أن يوقع الرئيس على المبادرة، بل يجب عليه أن يوقع هو، لأنها تتضمن نقل السلطة إلى نائبه، ولا يمكن أن ينقل النائب السلطة إلى نفسه. صحيح. يعني الأصل أن يوقع الرئيس. نعم. لأنها تضمنت نقل السلطة إلى نائب الرئيس، فالتوقيع يجب أن يكون من الرئيس. أما الآلية التنفيذية بعد ذلك يمكن أن يوقع عليها النائب، إلا إذا كان هناك فكرة لتعيين نائب جديد، هذه مسألة أخرى.
نعم.
لكن المبادرة والإجماع على أن يكون عبد الرب منصور هادي هو الذي يقود المرحلة الانتقالية كشخص محل وفاق أو إجماع وطني خلال الفترة الانتقالية. قد أختلف قليلا مع أستاذي القدير في تسمية ما يجري، بأنه صراع سياسي. الحقيقة هي ثورة بكل ما تعني هذه الكلمة، وهي ثورة تسعى لاستعادة ثورتي سبتمبر وأكتوبر، فقد سرق القائمون على النظام ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وهذه الثورة تحاول استعادتها، ولن تسمح لأي حزب أو جماعة أن تسرق هذه الثورة، ثورة الشباب. وأنا أتفق مع الأستاذ محمد في أنه يجب أن تتيح قيادة اللقاء المشترك الفرصة للشباب ليقودوا مسيرة الثورة. جميل. ويعملوا على تحقيق نتائجها. وأعلن هنا من هنا من هذا المكان عدم استعدادي لأي تولي منصب من المناصب في الفترة الانتقالية، وسأبقى خادما للشباب وأترك الفرصة لهم ولن أنافس في شيء، وكذلك أطلب من الآخرين أن يتيحوا الفرصة للشباب.
هم يقودوا البلد في مرحلة الفترة الانتقالية،
في الفترة الانتقالية، ويحافظوا على أهداف الثورة ويعملوا على مواصلة مسيرتها، ويجب أن تتضافر الجهود وأن لا يكون هناك إقصاء لأحد. جميل. أنا قلت في بداية حديثي، ولعل الأستاذ محمد سمع ما قلته أو لم أسمع، التغيير أصبح محل اتفاق بين الشعب اليمني بما فيهم اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام. هناك يعني الثوار يرون التغيير يتم في 2011، وبعض أنصار النظام يرون في 2013. الكثير من أعضاء المؤتمر الشعبي العام يقفون مع التغيير في 2011 بحسب ما هو موجود في المبادرة الخليجية، وبالتالي نحن نقف جميعا كشعب واحد، ويجب أن نحرص على وحدة شعبنا وألا نتيح الفرصة لمن يحاول النيل من وحدتنا. طيب. ومن نضالنا.
تعقيب أخير منك يا أستاذ محمد، وعلى ما قاله ضيفي، وأيضا سؤال: هل فيما إذا فشلت المبادرة الخليجية ستتدخل الدول الغربية؟ هل تتوقع هذا؟
يا سيدي، أولا نشكر ضيفكم القاضي حمود، وهو شخص مشهود له سواء من ناحية الفقهية أو من ناحية رجاحة العقل والحكمة. هو حقيقة طرح الدواء وطرح العلاج وطرح مثل لنفسه بأنه يعني لن يقبل بأي منصب قادم ما لم يكن الشباب في المقدمة، وهو يعلم بأنهم ليسوا الشباب الذي خرجوا لأول مرة، الشباب المستقل، الشباب الطموح، وأنه ما هو موجود الآن هو شباب الأحزاب وأعضاء الأحزاب. وأنا أظن وأقول إن وجب علينا جميعا أن نقول فليرحل الجميع، فليرحل طلاب الكراسي وطلاب السلطة. علينا أن نقول للجميع، لأنه عندما نقول ثورة 16 سبتمبر و 14 أكتوبر، الذي أحبط ثورة 16 سبتمبر هم القيادات القبلية والقيادات الدينية التي لا تفهم من الدين إلا السلطة، ليس غير ذلك. الآن عادوا بوجه آخر من أجل إحباط تقدم الشعب. مسألة أنه يكون عندنا أشقاء حريصون على أمننا وسلامتنا، يجب أن نقدر ويجب أن نتشبث بمبادرة المبادرة الخليجية بأسناننا وبأظافرنا خاصة، وأنها ترنو إلى أو ترمي إلى حقن دماءنا وإلى حماية بلدنا وإلى، فكيف ننظر إلى الآخر دول؟
لكن احتمالية فشل المبادرة الخليجية واردة أستاذ محمد، احتمالية فشل التوقيع على المبادرة الخليجية واردة. كم لنا الآن نحن من شهور طويلة ومرأة علي عبد الله صالح يتهم المعارضة، وأخرى المعارضة تتهم علي عبد الله صالح بما حصل اليوم.
أنا أجزم بأنها من دون المبادرة الخليجية سوف يكون في هناك صدامات، وسوف تكون حرب أهلية، لأنه الشعب اليمني متحسس، الشعب البسيط متحسس من كل ما هو غربي ومن كل ما هو أجنبي، وأدركنا في ليبيا لما دخلوا ليبيا، وأدركنا في العراق لما دخلوا العراق، وأدركنا لما تركوا الصومال في شأنها لأن ليس لديها ثروات، وأدركنا لماذا يتدخلوا في كل بلد إلا إذا كان لهم مصلحة، هي مصلحة فوق كل شيء، وإذا ليس لديهم مصلحة لا يتدخلوا. لكن أشقاءنا يعلموا بأن أمنهم من أمننا ورخاءهم من رخائنا، فعلينا أن نعمل جاهدين الجميع. وأنا أحيي ضيفك حقيقة من داخل، أنا ما كنتش أتوقع منه هذا الكلام الجميل المنصف الذي يتحدث عن الميليشيات الموجودة في أوساط المعارضين، والذي يحب أن يؤجد ويدخل البلاد في صراع، ويتحدث عن السلطة أيضا بتجرد، ويتحدث عن الشباب بعاطفة جياشة. نحن الآن أمام مأزق غير عادي، أمام مأزق اسمه تفتت البلد ودماء تسري. علينا أن نتشبث بهذه المبادرة، وإلا فالجميع أعتقد إلى الجحيم إذا لم يقدروا هذه المبادرة.
نسأل الله أن يوفق قادة دول الخليج إلى إنجاح هذه المبادرة. شكرا أستاذ محمد الغربي عمران، مستشار أمين عاصمة صنعاء. وأنت يا شيخ حمود يعني ابتسمت عريضا بل ضحكت عندما ذكر القيادات القبلية والدينية، فما سبب هذه الابتسامة؟
أنا الحقيقة أتفق معه بأن هناك عوامل عديدة، يعني حالة دون تحقيق أهداف الثورة. نحن كان الهدف الأول من أهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر هو التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. فتحررنا من الاستبداد والاستعمار كنظامين، لكن لم نتحرر منهما كثقافة، ولم نتمكن من إقامة حكم جمهوري عادل يحقق آمال وتطلعات شعبنا. وأنا أشكره على مشاعره الفياضة نحو الوطن، وأوجه هنا دعوة لكل عقلاء اليمن وحكمائها إلى وحدة الصف وجمع الكلمة، سلطة ومعارضة خلف المبادرة الخليجية، وصولا إلى الحل الآمن لليمن. وأناشدهم جميعا أن يتقوا الله وأن يعملوا على حقن الدماء، فإن الدماء التي تسفك من المواطنين أو من أبناء القوات المسلحة والأمن هي خسارة على الجميع، خسارة على اليمن، ولا نريد أن نرى قطرة دم تسفك بغير حق.
نعم، ونحن كذلك يا شيخ حمود. واستاذنك في أخذ المداخلة الهاتفية الأخيرة من الأستاذ مروان الغفوري، عضو المجلس الوطني لشباب الثورة. حياكم الله دكتور مروان.
أهلا، مرحبا، حياك الله
دكتور مروان. يعني يتوقع الكثير من المراقبين أن يفر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بوعده بالتنحي بعد مشاهدته لما حصل للقذافي. من موقعك أنت كمثقف وكمعارض، كيف ترى الأمر؟
هناك قصة تنسب إلى برناردشو، بتقول أنه قال برناردشو: ما أسهل أن تتوقف عن التدخين، لقد توقفت عشرات المرات إلى الأبد عن التدخين. ويبدو أن علي عبد الله صالح قد استقال وترك السلطة مرات عديدة، لدرجة أنه أصبح غير قادر على أن يستقيل بعد الآن. هناك أيضا أمر آخر، وهو أنه لكي يعني أنا معلوماتي ومعرفتي بأنه لا يوجد ملك في التاريخ وقع على وثيقة استقالته بالمرة إلا بعد أن يستنفد كل عوامل وعناصر دفاعه الذاتي. علي عبد الله صالح لا يزال يعتقد لحد الآن أنه لا زال لديه عناصر دفاع ذاتي أولا، ثم ثانيا نحن نريد نطالب من علي عبد الله صالح أن يوقع المبادرة، لأننا نحن نتبرع بتعريف الأخبار المحدقة بعلي عبد الله صالح، لكن لسنا متأكدين ما إذا كان علي عبد الله صالح فعلا يعرف الأخبار بنفس طريقة تعريفنا. لذلك علي عبد الله صالح لن يوقع إلا عندما فعلا تصل الخطورة للدرجة الحمراء، ويتأكد تماما أن هناك خطر محدق تماما. لذلك أنا أعتقد أن إشارة
الدرجة الحمراء التي تقول يا دكتور مروان صفها لنا، يعني
الإشارة التي وردت في لقاء أخير من يومين للسفير البريطاني في صنعاء مع صحيفة الصحوة، والتي قال فيها أنه في 21 من هذا الشهر سيتخذ مجلس الأمن قد يتخذ مجلس الأمن إجراءات زي مثل حظر السفر وتجميد الأرصدة وبشكل شخصي تجاه أشخاص في النظام. أعتقد أنه هنا الآن علي عبد الله صالح الذي يعيش في مرحلة كما يعني يجوز فيها قول الشاعر: ما بين الإفاقة والوسن عيناه كلهما شجن، هو ما بين لا نايم ولا صاحي. في هذه اللحظة طبعا تصريح على بهذه الدرجة من الحدة ومن كما يبدو من الجدية يساعد علي عبد الله صالح أو يساعد عوامل الإدراك التي أخمدتها السنين في ذهن علي عبد الله صالح على أن تنشط وتبتدئ فعلا تعرف المخاطر بطريقته هو وليس بالطريقة التي نتبرع بها نحن.
دكتور مروان، الحقيقة يعني أنا أيضا أود أن أستشرف رؤيتك يعني في كيفية الحل والخروج من هذه الأزمة. ضيفي هنا طرح، وأيضا الأستاذ محمد الغربي قال بأنه لا حل إلا المبادرة الخليجية.
هو من حيث المبدأ يبتدئ الحل بإسقاط النظام ثم خروج أو إلقاء القبض على الميليشيات مبدئيا، ثم بعد ذلك ننطلق إلى جمعية وطنية عامة تخص اليمنيين جميعا وتجمع كل اليمنيين ولا تترك فئات تشعر بالغضب والتجاوز، لكي تتفق على صياغة عقد اجتماعي جديد يرتب وضع البلد بطريقة قابلة للبقاء ولا تترك جيوب لا إثنية ولا ثقافية ولا شيء. لذلك تبدو مثلا مبادرة على شاكلة ارحلوا جميعا تبدو قاصرة ومثيرة للشفقة أساسا والخجل يعني. لذلك المبادرة الخليجية حيث يعني احنا ممكن نسميها جولدن دور، يعني الباب الذهبي للسعادة، اللي هي تفتح الباب لخروج علي عبد الله صالح لتخميد او لاخماد ميليشيات التي نشرها في كل مكان. بعد ذلك مباشره نبتدئ فعلا اول خطوات تاسيس جمعيه وطنيه يمنيه خاصه، يعني جمعيه تاريخيه فعلا تضم كل اليمنيين وتعد صياغه النظام السياسي عبر عقد اجتماعي قابل للحياه. انا تصوري الشخصي لا توجد وسيله غير هذه الوسيله. لذلك من حيث المبدا نحن بنقول انه المبادره الخليجيه فعلا يمكن ان تفتح الباب، هي ليست الحل. يعني انا سمعت الاخ الغربي عمران وهو يقول علينا ان نتشبث المبادره الخليجيه ليست بساط سندباد بساط الريح لكي نتشبث بالمبادره، هي كلمه واحده
لكنه افضل المتاح يا دكتور مروان.
نعم تمام،
أفضل المتاح لكم يعني تمام. لكن هنا السؤال، أنتم كمعارضة كشباب ثورة هل ستلتزمون فيما إذا وقعت هذه المبادرة تلتزمون بنصها؟
في أمر في غاية الخطورة وهو أن المبادرة الخليجية يبدو أنه آلية تنفيذ المبادرة الخليجية كبرت لدرجة أنها أصبحت لوحدها مبادرة ولم يعد في يعني وأصبحت المبادرة الخليجية جزء من آليات المبادرة الخليجية وليس العكس. هذه طبعا هذه من
لا هناك يعني دعني أكون صريحا أكثر، يعني هناك نص في المبادرة الخليجية بعدم عدم الملاحقة القضائية لعلي عبد الله صالح. أنتم كشباب الثورة هل ستوافقون عليها وتلتزمون بها؟
بالإمكان القول كالتالي، أنه نحن وصلنا إلى مرحلة أنه نريد أن نشتري المستقبل بالماضي، بمعنى نبيع الماضي لمصلحة شراء المستقبل، نبيع جزء من مآسينا في الماضي لمصلحة ألا تضاف علينا مآسي جديدة. بالإمكان أن نتفق مبدئيا على هذا الأساس،
لكن توكل كرمان لا ترى هذا. هي تطالب في فرنسا بمحاكمة علي عبد الله صالح وتقديمه هو وأركان نظامه كمجرمي حرب.
تمام، أعتقد أنه بانكيمون تحدث إلى توكل كرمان وقال لها عبارة أعتقد أن توكل كرمان شعرت بالارتياح البالغ لها عندما قال بانكيمون إن الأمم المتحدة غير قادرة أو لا تملك الحق أو الصلاحية في أن تعفي أحدا من الملاحقات الجنائية، وأن المبادرة الخليجية بالفعل تفصل بين أمرين، بين أن تعطي ضمانات لعلي عبد الله صالح الذي يعتقد بأنه رجل شريف ولذلك يريد ضمانات. أنا لا أفهم كيف يكون رجل شريف يريد ضمانات. المبادرة الخليجية بتعفي علي عبد الله صالح عن المحاكمة على سني حكمه على فترته ثلث قرن وهو يعك في اليمن، لكن فترة 9 أشهر اللي هي عملية القتل الممنهج الذي نفذ خاصة في أمانة العاصمة تحت إشراف أمين العاصمة في الوقت الذي كان فيه الغربي عمران يعمل مستشار قتله الذي تحدث منذ قليل الأديب الذي كتب رواية وشعر بالخجل بعد أن كتبها، كان يعمل مستشار لقتلة في أمانة العاصمة. أعتقد أن هذه المرحلة مرحلة 9 أشهر لا يملك أحد الحق القانوني ولا الأخلاقي.
أنا دكتور مروان أستاذنك فقط، هناك تعليق من الشيخ حمود الهتار على ما قلت، أرجو أن تبقى معي.
شكرا كثيرا، ليس تعليقا ولكن إيضاحا. قرار مجلس الأمن نص على مساءلة من قام بالاعتداء وقتل المدنيين، وهذا استثناء لما ورد في المبادرة الخليجية، لأنه النص صراحة على المساءلة. يعني عدم وجود ضمانة من الملاحقة، فسيخضع كل من قام بأعمال ضد المدنيين للمساءلة القانونية طبقا للدستور والقوانين النافذة في قرار مجلس الأمن الذي أقر القرار 2014.
يا جماعة الخير الآن عندنا إشكال. طيب لدينا إشكال الآن، أنتم تطالبون بالمبادرة الخليجية، المبادرة الخليجية تنص في أحد بنودها بعدم الملاحقة، كيف نوائم؟ سنبقى في هذه الإشكالية.
أعتقد الكلام الذي ذكره الدكتور مروان كلام جميل، يعني القبول بما جاء في المبادرة أو التنازل عن بعض الحقوق من أجل بناء المستقبل، يعني هذا كلام جميل،
كلام عاقل. أتوجه إليك دكتور مروان، والحقيقة في آخر سؤال، هل تتوقع في حال فشل المبادرة الخليجية بنشوب حرب أهلية؟
ممكن جدا أن يتحول كل هؤلاء الثوار إلى مجموعة من المقاتلين، لأنه فيما يبدو أن الثورة اليمنية خرجت على طريقة طارق بن زياد أحرقوا مراكبكم، وأنه يبدو أيضا أن الشعب اليمني خرج ثورة ليس ضد علي صالح تحديدا، وإنما لأنه فقد الأمل. وعندما يكون لديك شعب يطلع بالملايين وليس لديه طريق أخرى للهرب، ليس لديه كوريغان سيكريدو، ليس لديه باب كوريغان السري لكي ينفذ منه إلى الحضارة، سيكون الخيار الوحيد، يعني هناك مقولة أمريكية تقول يكفي أن تنشر الفقر في المدينة لكي يتحول كل سكانها الوادعين إلى مجرمين. صحيح. لذلك يبدو أنه عندما تنعدم كل وسائل الحياة الحقيقية ما لا توجد خيارات أخرى أمام الناس، هذا الأمر سيكون مش بقرار. نعم. وإنما
دكتور مروان شكرا جزيلا على هذه المشاركة. الحقيقة الدكتور مروان والأستاذ محمد الغربي يخالفانك في موضوع الحرب الأهلية، إنها واردة يا شيخ.
لن تكون حربا أهلية بأي حال من الأحوال، لأن الخلاف الموجود في الساحة ليس خلافا مذهبيا أو مناطقيا أو قبليا، إنها ثورة شعب ضد مجموعة سيطرت على مقدرات هذا الشعب، وبالتالي فإن الصراع على افتراض حدوثه سيكون مع أولئك الذين يتسلطون ويستبدون بخيرات ومقدرات الشعب وقراره، ولن يتقاتل الناس فيما بينهم بأي حال من الأحوال.
نعم.
يعني ونحن ننبذ العنف ونصر على السلمية مهما قتل مهما سفك النظام من دمائنا أو دماء أبنائنا وإخواننا، فلن نجر إلى العنف، لن نجر إلى العنف، لن نجر إلى العنف، لكن سندافع عن أنفسنا.
وإن كان الأخوين يعني خالفانك، إلا أن المشاهدين الكرام وافقوك في موضوع اتعاب علي عبد الله صالح بما حصل للقذافي، وأنا أعطي نتيجة الاستفتاء. كان السؤال: سيكون الرئيس اليمني جادا في الرحيل عن السلطة بعد أن رأى ما حصل للقذافي؟ وكانت الخيارات نعم لا إلى حد ما، نعم 3%، لا لأن يتعظ 76%، إلى حد ما 21%. آتي إليك كذا في تعليق سريع نختم به الحلقة شيخ حمود.
أدعو أبناء القوات المسلحة والأمن إلى التزام مركز الحياد وعدم الانجرار إلى العنف مع أي من الفريقين. أدعو الثوار في ساحات الحرية والتغيير إلى الحفاظ على سلمية الثورة. أقول للصامتين بأن القادم سيكون أفضل بكثير من الموجود، ولن يكون أسوأ منه بأي حال من الأحوال.
ونحن ندعو أن يعني تكون هذه الأمان التي لديك في أرض الواقع. شكرا شيخ حمود الهتار، وزير الأوقاف اليمني السابق والمعارض الحالي، وشكر عريض لكم أنتم سادتي المشاهدين على متابعتكم لنا. ولا يسعنا في الختام سوى الدعاء لإخوتنا في اليمن هناك بأن يحمي الله بلادهم من أي حرب أهلية، وعلى العقلاء في المعارضة والنظام بما قال الشيخ حمود الانتباه لهذا في بلد تكثر فيه التيارات والطوائف، فإعلان الفتنة والحرب سهل ويمكن التحكم فيه وفي توقيته، غير أن إيقافه لن يكون بأيديهم أبدا. ونداء نوجهه هنا للرئيس علي عبد الله صالح بأن يقدم مصلحة شعبه وبلاده على أي مصالح أخر أو نوازع نفس لديه، وليتنحى سريعا ويوقف شلال الدم الذي يكاد ينفجر في اليمن السعيد، وليجنب نفسه مصيرا أسودا كمصير كثير من الرؤساء الذين جرجروا في المحاكم أو أعدموا بطريقة وحشية. كم يتذكر تاريخنا العربي بأحرف من ذهب الزعيم السوداني سوار الذهب، ذلك الرجل الذي تنحى عن السلطة وكانت بيده وسلمها لشعبه مختارا. ليتنا نتعظ. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.